إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من المصريين يستنكرون أن يقال لهم إن مصر في حالة حرب حقيقية، يستنكرون ذلك لأنهم لا يسمعون دوي المدافع ولا انفجار القنابل ولا أزيز الطائرات، مع أن هذا كله يسمع في جزء عزيز من أرضهم ووطنهم، لأنهم لا يعرفون الحرب إلا ما مر، مع أن رأس الدولة ورئيسها والقائد الأعلى لجيشها يقرر ويكرر في مناسبات عدة إن مصر في حالة حرب حقيقية، وهي تخوض حربا من الجيل الرابع من الحروب. فما هي طبيعة حروب هذا الجيل الرابع؟ وما وسائلها؟ وما أدواتها وأسلحتها؟ وكيف تستخدم تلك الأسلحة؟ ومن المستهدف منها؟ وما كيفية النجاة من هذه الحرب؟ لم تعد الحروب الآن مقصورة على استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية وحدها كما كانت في السابق، بل أخذت أشكالا جديدة واستحدثت وسائل وأساليب أخرى لتحل محل الحروب التقليدية بين الجيوش المختلفة، وذلك تزامنا مع التطور التكنولوجي المستمر خاصة في مجال الاتصال والمعلومات. وقد ظهر مؤخرا ما يعرف بحروب الجيل الرابع التي استغلتها دول بعينها وأثرت بشكل كبير في المنطقة. ويختلف الجيل الرابع من الحروب عن الحروب التقليدية، فالحروب الحديثة يمكن تقسيمها إلى أربعة أجيال، هي حروب الجيل الأول، وهي الحرب التقليدية بين الجيوش النظامية للدول، وظهرت تقريبا في الحقبة من سنة 1648 حتى سنة 1860، ويكون القتال فيها في أرض معارك محددة بين جيوش تمثل دولا في حرب ومواجهة مباشرة. وأما حروب الجيل الثاني فقد ظهرت وتطورت بواسطة الجيش الفرنسي قبل وبعد الحرب العالمية الأولى، وهي شبيهة بالجيل الأول من الحروب التقليدية، ولكن تطورها جاء لاستخدام المناورة بالنيران مع تطور استخدام الدبابات والطائرات بين الأطراف المتنازعة كما حدث في الحرب العالمية الأولى. وأما حرب الجيل الثالث فكانت بداية ظهورها في الجيش الألماني، وهي الحرب وراء خطوط العدو، وعرفها بعض المحللين العسكريين بالحروب الوقائية أو بالحروب الاستباقية، الحرب على العراق وأفغانستان. وتميزت هذه الحروب بالمرونة والسرعة في الحركة. أما حروب الجيل الرابع فهي الأحدث، وتعد من الأشكال الجديدة للحروب، وهذا المصطلح استخدم لأول مرة في عام 89,900,000 من قبل فريق من المحللين بالولايات المتحدة وأحد الخبراء العسكريين الأمريكيين وهو الأمريكي ماكس مانيورينج. عرف حروب الجيل الرابع في محاضرة علنية بأنها الحرب بالإكراه لإفشال الدولة وزعزعة استقرارها، ثم بفرض واقع جديد يراعي مصالح العدو. وهذا الجيل من الحروب يهدف إلى تفتيت مؤسسات الدولة الأساسية والعمل على انهيارها أمنيا واقتصاديا وتفكيك وحدة شعبها من خلال الإنهاك والتآكل البطيء للدولة وفرض واقع جديد على الأرض لخدمة مصالح العدو وتحقيق أهداف الحروب التقليدية من الجيل الأول والثاني والثالث بتكلفة أقل من بشرية ومادية إلى غير ذلك. كما تستهدف أيضا حروب الجيل الرابع تجنب مشكلات ما بعد الحرب كالروح العدائية ضد الدولة المعتدية، ما سبق يأتي في إطار تحقيق هدفين رئيسين هما الدولة الفاشلة ثم الإكراه لتنفيذ إرادة العدو. وذلك تأكيدا لمقولة مانوارينج الشهيرة في محاضرته: إذا فعلت هذا بطريقة جيدة لمدة كافية وببطء مدروس فسيستيقظ عدوك ميتا. ومن أبرز سمات هذا الجيل من الحروب أنها ليست نمطية كحروب الأجيال السابقة وتعتمد على التقدم التكنولوجي، ولا تستخدم فيها الأسلحة التقليدية بل الذهنية من القوى الذكية، كما أنها تعمل على تحويل الدول المستهدفة من حالة الدولة الثابتة إلى الدولة الهشة، وهي تستهدف الدولة بالكامل بما فيها من المدنيين، وتتسم أيضا بعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الحرب والسياسة والعسكريين والمدنيين. وتعتمد حروب الجيل الرابع على مجموعات قتالية صغيرة في الحجم وعلى شبكة صغيرة من الاتصالات والدعم المالي. ومن أساليب وأدوات حروب الجيل الرابع الإرهاب، وتأتي المظاهرات أيضا بحجة السلمية في مقدمة هذه الأدوات، ويليها الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتمويل غير المباشر لإنشاء قاعدة إرهابية غير وطنية أو متعددة الجنسيات داخل الدولة بحجج دينية أو عرقية أو مطالب تاريخية، والتهيئة لحرب نفسية متطورة للغاية من خلال الإعلام والتلاعب النفسي واستخدام محطات فضائية تكذب وتقوم بتزويد الصور والحقائق عن طريق تمويل المحطات أو الإعلاميين أو أصحاب المحطات، ويستخدم فيها وسائل الإعلام التقليدية والجديدة من مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا من بين وسائل الحرب من حروب الجيل الرابع تطوير التكتيكات لاختراق وتجنيد التنظيمات داخل الدولة المستهدفة، والعمل باسمها وبغيرها من التنظيمات التي تأخذ الطابع المتطرف مع استخدام مرتزقة مدربين لتحقيق مخططات في الدول المستهدفة، بالإضافة إلى استخدام تكتيكات حروب العصابات وعمل تفجيرات ممولة بطريق مباشر أو غير مباشر، والتمرد للأقليات العرقية أو الدينية وضرب طبقات المجتمع بعضها ببعض، واستخدام كل الضغوط المتاحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها، كالتلويح بقطع المساعدات أو كالتهديدات الحربية وغير ذلك من الوسائل والأساليب، واستخدام منظمات المجتمع المدني والمعارضة والعمليات الاستخباراتية، وأخيراً استخدام العملاء في الدول المخترقة وتسليط الأضواء عليهم ومنحهم الجوائز العالمية. وحروب الجيل الرابع المثلى هي التي تبدأ ولا يشعر بها أحد، وتستخدم القوة الذكية التي تعتمد على التنوع الكبير والاستخدام الذكي للقوة الناعمة مع القوة الصلبة في تناغم عال مخطط بطول أمد واتساع زمن، حتى تستيقظ الدولة المستهدفة في النهاية وهي ميتة. هذا المكر المفضوح يعلمه الناس ويخبرون خبره ويطلعون على قبيئته، ومع ذلك فهم كالذين يسيرون وهم نائمون. وأكبر من الخطر أن لا يحس من هو في خطر بحقيقة الخطر، لأن الذي يحس بالخطر يجتهد في توقيه وفي أخذ الوسائل التي تنجيه، وأما الذي يحيط به الخطر من أقطاره كلها وهو مع ذلك على يقين من أنه في أمن وأمان وأن الأمور كلها على ما يرام، فهذا هو الذي في الخطر حقيقة. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الجيل الرابع من الحروب هو الحرب اللامتماثلة، هو الصراع الذي يتميز بعدم المركزية بين أسس أو عناصر الدولة والدول المتحاربة. هذه الحروب لا تستهدف تحطيم القدرات العسكرية، وإنما تستهدف نشر الفتن والقلاقل، تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاقتتال الداخلي. فالحرب الجديدة حسب تعريف من أعلنها وحدد معالمها في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، فقال: الحرب بالإكراه وإفشال الدولة وزعزعة استقرارها، ثم فرض واقع جديد يراعي المصالح الأمريكية. وأضاف وهو يشرح لطلابه كيفية غزو دول الأعداء عن بعد بزعزعة الاستقرار بصور متعددة، غالبا ما تكون حميدة إلى حد ما، أي ينفذها مواطنون من الدولة العدو نفسها. ويشرح لهم فكرة حروب الجيل الرابع التي لا تستهدف كما يقول تحطيم مؤسسة عسكرية أو القضاء على قدرة أمة في مواجهة عسكرية، ولكن تستهدف إنهاك إرادة الدولة المستهدفة ببطء بعد نشر الفوضى. وفي تعريف أوضح إنه الجيل الرابع من الحروب، وهو جيل تسخير إرادات الغير في تنفيذ مخططات العدو. وتقنيات الجيل الرابع من الحروب تستهدف النظام الذهني عن طريق خلق أنظمة ذهنية داخلية متناحرة على جميع المستويات. تأخذ هذه الأنظمة الذهنية المتناحرة طابع حرب الجماعات الدينية أو حرب الجماعات المالية والاقتصادية، كما أنه من الممكن أن تأخذ طابع حرب الجماعات العلمية المسوقة للتكنولوجيا. هذه الجماعات المتناحرة السالفة الذكر تخترق الفراغات الهائلة للتقنيات الحديثة وتحدث خسائر فادحة في الدول والمجتمعات. ولعل استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار في مراقبة أجواء الدول وتطويرها من أجهزة رصد إلى أجهزة قادرة على الهجوم والاغتيالات بعد تزويدها بالصواريخ هو الوجه الظاهر الأبرز للتحول التدريجي في هيكلة الحرب العسكري. أما الوجوه الأخرى فهي فرق التحرك السريع، ثم فرق المهمات الخاصة، وهذه الأخيرة تنفذ عمليات تمتد من الخطف والاغتيال والتدمير إلى إثارة الفتن والقلاقل تمهيدا لتحولات سياسية. وتتراوح أسماء هذه بين الفرق القدرة، وهم يعتبرون التسمية صفة لائقة بقوات رسمية لا تلتزم بالقواعد القانونية العادية أو لغرض الترهيب، وفرق الموت الأكبر وهي أكثر سرية، وهي تعمل تحت رايات مختلفة سواء كانت مكونة من المرتزقة أو من الأمريكيين أنفسهم أو من النخبة المتعاونة مع القوات الأمريكية من أهل البلد المغضوب عليها. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى التخلص تدريجيا من الاعتماد السابق على تمركز القواعد العسكرية الضخمة بمعداتها وآلياتها في البلدان المحتلة، مع إبقاء عدد محدد منها كمراكز سيطرة ورصد بعيدة المدى، بالتركيز على الأجهزة الإلكترونية المتطورة والمدارة عن بعد. ويتلائم هذا التطور مع توقيع اتفاقيات أمنية واستراتيجية مع الحكومات الحليفة أو الخاضعة لتحقيق المفهوم الذي كتب عنه منظر الأمن القومي الاستراتيجي اليميني مارك هيلز قبل سنوات بعد عام من تفجيرات 11 سبتمبر، قائلا: سواء في داخل أو خارج أمريكا سننتهي إلى الوضع التالي: أبناؤهم ضد تقنيتنا، وإذا ما أضفنا إلى ذلك اللجوء إلى سياسة القوة الناعمة، أي بالتفاعل مع المجتمعات بتفاصيلها ومع الطيف السياسي بمجمله ومع بنية المجتمع المدني والتعليم والاقتصاد، لوجدنا أننا بحاجة ماسة إلى تمحيص الكثير من المتغيرات الأخيرة في البلدان العربية. ويساهم العديد من المنظمات الأمريكية لدعم سياسة الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط بأسلوب أوباما الجديد، والذي يسمى بحرب الجيل الرابع المتقدمة، بتقليم التدريب للناشطين. ومن هذه المنظمات مؤسسة فريدم هاوس، ومنظمة العون الأمريكي، ومنظمة أوتبور، والمعهد الديمقراطي الوطني، والصندوق الوطني للديمقراطية، إلى آخر تلك المؤسسات. وعلى إثر ذلك تقوم تلك المنظمات بتأمين التدريب والدعم للمدافعين عن الديمقراطية في نشر الجهود الإصلاحية وتشجيع مواطني كل بلدان العالم على بذلها كما تدعي من خلال مكاتبها التي يتجاوز عددها 12 مكتبة في 4 قارات في العالم مباشرة في كل دولة، مع المصلحين الديمقراطيين الذين يحتلون الخطوط الأمامية في بلدانهم. وتقوم بدور المحفز للحرية، وذلك من خلال تقوية المجتمع المدني وتعزيز الحكومات المنفتحة والدفاع عن حقوق الإنسان وتسهيل تدفق المعلومات والأفكار. وقد سرب فيلم وثائقي في الغرب ونشرته عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية وعدة قنوات فضائية غربية، يعترف فيه عدد من النشطاء المعروفين بتلقيهم تدريبات على قيادة وإدارة الثورات والانقلابات الناعمة. وقد عرض الفيلم لاحقا على عدة قنوات عربية وقد تحدث في الفيلم مدرب مواقع يوتيوب صربي يدعى سيرجيو بوبوفيتش، وهو رئيس منظمة أوتور وتعني باللغة العربية قبضة اليد، وهو نفسه الشعار الذي اتخذته هذه المنظمة راية له واستنسخته منظمات كثيرة حول العالم. هذه المنظمات التي كانت ناشطة في تنظيم الاحتجاجات في دولة صربيا، وهي منظمة معروفة بارتباطاتها الأمريكية. وقد اعترف هذا المدرب الصربي في مقابلة مسجلة في الفيلم الوثائقي نفسه بأنه درب في مركزه المعروف في صربيا مجموعات هائلة من النشطاء والحقوقيين والسياسيين من 37 بلدا حول العالم، دربهم على خطط وتصاميم واستراتيجيات وتكتيكيات وآليات إسقاط الأنظمة بصورة احتجاجات مدنية وسلمية. ومن بين نشطاء هذه الدول سمى نشطاء من إيران ومصر وتونس وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا وجورجيا، وهي الدول التي شهدت احتجاجات وانقلابات مدعومة من الغرب في السنوات العشر الأخيرة. وقد تحدث بوبوفيتش عن تصميم متكامل لآليات وتكتيكات لتنظيم ثورات ناعمة تقوم على اعتماد مبدأ الهجوم والعصيان المدني والشعبي والتحرش بالأمن والشرطة ومحاصرة واحتلال المقرات الرسمية والحرص على الوجود عبر المخيمات في الأماكن والميادين العامة وإضفاء الأحداث الدرامية والرمزية على الواقع العام وسبل تنظيم المسيرات الجماعية الناجحة وكتابة البيانات والشعارات والرايات الإعلامية واعتماد الأناشيد والأغاني واللباس واللون الموحد وعرض الأنشطة الفكاهية وقرع الطبول والموسيقى والمزامير الخاصة التي تؤدي إلى زيادة الحماسة وتجتذب المزيد من الجماهير وتحافظ على تماسك الاحتجاجات وتدعم بقائها في الشوارع والميادين العام وترفع معنويات الحشود الجماهيري، كما تحدث في الفيلم نفسه رؤساء منظمات شبابية وحقوقية تحدثوا عن تلقيهم تدريبات على تنظيم ثورات ناعمة وهم من بلدان أوكرانيا وجورجيا وتونس ومصر وفنزويلا وغيرها، والذي مر مما دربهم عليه قد وقع بنصه وفصه في ميدان التحرير وغيره، حتى ما يتعلق بالأناشيد والأغاني والرسومات الجدارية وما يتعلق بالشعارات والرايات إلى غير ذلك من هذه الأمور. فقد استنسخوا ما وقع في الثورة الصربية عندما تلقوا أدوات العمل ووسائله وجاءوا فنفذوا وأحدثوا الخرابة في البلاد والفساد في العباد، والله المستعان عليه التكلان. حرب الجيل الرابع تقوم على تفتيت الأمة من الداخل، فالجيش ينقسم على نفسه والشرطة والقضاء والشعب تكون ضد الجيش وضد بعضها، أي هي عملية شرذمة للجميع، هو قتال واقتتال داخلي بحيث تنهار الأمة من الداخل. ويستخدم في هذه الحروب ما يعرف بحرب المعلومات، وتعتمد على شقين: الأول دفاعي يحمي أنظمة الدولة، وهجومي يوجه ضد أنظمة الدولة المعادية. وتستخدم الحرب العمليات النفسية والاستخبارات ومهاجمة الوسائط والهاكرز وأعمال التجسس وزرع العملاء إلى أن يتكون مناخ عدائي بين أطراف الأمة ومؤسساتها ونسيجها الوطني، ويبدأ الصراع الداخلي. الجيل الرابع من الحروب المؤسسة الوحيدة التي انتبهت إليه هي القوات المسلحة المصرية، حيث بدأت باتخاذ إجراءات عديدة، منها حماية أنظمتها ومنها التحامها بالشعب لأنها مرتبطة بهذا الشعب، وقد تحملت كثيرا من الإهانات لكي لا تفقد العلاقة الوطيدة بينها وبين شعبها، وبالتالي الوفاق الوطني يحميها على مستوى إعداد القوات المسلحة لنفسها بالحماية النفسية والمعنوية ودرء الشائعات التي يمكن أن تؤثر سلبية، ثم الارتقاء بالمستوى والكفاءة القتالية. كل هذا يعمل لأجل القضاء وصد الجيل الرابع من الحروب. وأبرز مثال على الجيل الرابع من الحروب ثورة 25 من يناير. نعم، ثورة 25 من يناير التي يقول البعض عنها إنها بلا قائد. لما كانت بلا قائد يقولون فشلت في تحقيق غايتها وأهدافها، لكن في ظل حروب الجيل الرابع نجد أن ثورة 25 من يناير كان لها قائد، وهو يهودي صليبة صهيوني متعصب، وهو جارد كوهين، وهو الأب الروحي للثورات العربية في هذا العصر. البعض يعتبره القائد الحقيقي لما سمي بثورة 25 من يناير، وثمة من يعتبره مسؤولا عن كل الأحداث التي تلت، بما فيها أحداث 25 من نوفمبر التالي التي أحاطت بحكومة عصام شرف. وبين هذا الحدث وذا أحداث أخرى كثيرة اتهم فيها بعض المصريين ثوارهم بأنهم خدم لكوهين، لذلك جرى الكشف عن اعترافات وائل غنيم وهو منشئ ومدير صفحة كلنا خالد سعيد بإطلاع جارد كوهين من شركة جوجل على أمر إنشائه للصفحة المشار إليه، لافتا إلى أن اليهودي الأمريكي المذكور تردد على مصر والتقى وائل غنيم يوم 27 من يناير ليلة مظاهرة ما عرف بجمعة الغضب. وهذا الأمر يرجح أن تكون تلك الشركة، يعني شركة جوجل، كانت غطاء لأعمال استخباراتية خاصة، لأنها توسطت لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل غنيم مع أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية. حرب المجتمعات، وهي حرب الجيل الرابع، ابتكرتها دولة اليهود، ابتكرتها إسرائيل. إسرائيل اسم نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا، ولكن الدولة اللقيطة تعرف معرفة عامة بأنها دولة إسرائيل. فمن هذه البابة نكرر هذا الاسم الكريم على هذا النحو، لأننا مضطرون إلى ذلك لكي يعرف من يسمع ما يتكلم به المتكلم. حرب المجتمعات التي ابتكرتها إسرائيل، والتي تمكن من تقنيتها حلف شمال الأطلنطي، هي الجيل الرابع من الحروب. في كتابه شديد الأهمية لعبة الشيطان ينقل مؤلفه روبرت ديرفوس عن شارل فريمان السفير الأمريكي الأسبق في السعودية، قال إن شين بيت وهي جهاز الأمن العام الإسرائيلي هو صاحب مشروع قيام منظمة حماس لاستخدامها في تهديد منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا للقضاء عليه. وفي سنة 73 و900 وألف تحت عيون شين بيت أسس أحمد ياسين المركز الإسلامي، وبدأت السيطرة على أكثر من 100 مسجد في غزة. وحسب ما نشر ديفيد شيلر مراسل نيويورك تايمز في القدس، فإن البريجدير إيزاك سيرجيف وهو الحاكم العسكري لغزة كان يفخر بأن جيشه يمول مساجد الإسلاميين في القطاع. نجحت إسرائيل باختراقها تنظيمات المقاومة الفلسطينية في إثارة الفتنة بينها، أفسدت القضية التي تجمعها، وتخلصت بالقتل أو بالتشهير أو بالتشريد من قياداتها، وأسست بتلك التجربة ما وصف فيما بعد بحرب المجتمعات، وهي الجيل الرابع من الحروب. حروب المجتمعات ليست ككل الحروب، يطلق عليها أحياناً الجيل الرابع من الحروب. وبعد نجاحها في فلسطين نقلتها إسرائيل بتوسع إلى الدول العربية ثم إلى دول المنطقة، واستخدمت فيها كل ما تملك أجهزتها من خبرات في إثارة النعرات الطائفية والخلافات المذهبية والتوترات العرقية. فلم يعد أبناء الدولة الواحدة الذين عاشوا مئات السنين معا في سلام ووئام يطيق بعضهم بعضا، ودعت كل جماعة متجانسة فيها إلى الاستقلال والانفصال، فكانت التفتيت والتقسيم مما ضمن لإسرائيل السيطرة على المنطقة وحدها بجانب التخلص من مصادر القوة التي تهددها. وقد توقف تقرير قيادة أركان القوات المسلحة الأمريكية عند الاستخدام الإسرائيلي للثورات الشعبية التي تعيشها المنطقة منذ يناير الذي وقع فيه ما وقع في مصر حفظها الله تعالى. يقول: بالنسبة للثورات العربية التي يسمونها بالربيع العربي فقد فاجأت الجميع، لكن قادة تلك الثورات لم يكونوا قادرين على إدارة الحراك الشعبي الهائل ولا فهم تداعياته. كانت هذه التحركات مذهلة، لكنها في الوقت نفسه كانت فرصة ذهبية لإسرائيل لتوجيه بعض القوى المحلية المشاركة في هذه الثورات وتحمل أجندات خاصة كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الإسلامية بجانب جمعيات غير أهلية حرضتها على الهجوم على قيادات الجيوش لتنفيذ خطة إسرائيل المبنية على حرب المجتمع. فهذا الأمر كما ترى يهودي المنشأ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي منه خير ولا أن يتحقق به فضل ولا بر، وإنما المقصود منه تمزيق المنطقة الإسلامية العربية وتحويل هذه المنطقة إلى كنتونات صغيرة تتنافر بينها وتتصارع وتتحارب وينزف بعضهم دماء بعض من أجل تحقيق مشروع التقسيم ومن أجل تحقيق وجود إسرائيل الكبرى. حرب المجتمعات تعد تطويرا لنظرية فرق تسد التي ابتكرتها الإمبراطورية البريطانية في أزمنة مجدها، وتعتمد هذه الحرب على عاملين رئيسين: الأول هو المحافظة المنهجية على الاتصالات المستدامة مع كل الجماعات في البلد المستهدف، وحثها على الكشف عن نزعاتها الاستقلالية وتعزيزها وتوضيح ما تتمتع به من خصوصية دينية أو إثنية أو قبلية أو جغرافية. المهم أن هدف هذه الاتصالات هو تصنيف دول المنطقة بين دولة مستهدفة ودولة غير مستهدفة، ولا توجد دولة عربية غير مستهدفة، وترصد ميزانيات ضخمة لتعزيز الفوارق في كل دولة مستهدفة على حد، وتستخدم في هذا المجال أدوات مختلفة، منها توزيع الدراسات التي تتخفى تحت ثياب أكاديمية وتعد خصيصا لتوجيه أطراف محلية بعينها، وفي بعض الأحيان تكون هناك تقارير متناقضة عن قضية واحدة، يأخذ كل طرف منها التقرير الذي يثير غضبه ويحرضه على الطرف الآخر، وتستعمل المنظمات غير الحكومية بعض القضايا الاجتماعية كحرية المرأة، ولكنها تعرضها بطريقة استفزازية، وغيرها من الأساليب التي لا حدود لتنوعها وترتيبها، كلها تهدف إلى تغذية الفوارق وتقويتها وتوفير القرائن والحجج والبراهين لها، بحيث تتحول من خصوصية حضارية إلى مشكلة سياسية. أما العامل الثاني فهو السيطرة على وسائل الإعلام التي تقدر بقدرتها المثيرة على التأثير على أن تنقل موضوعاً عافياً إلى مستوى أزمة وطنية، ويبدأ هذا المسار عادة بطرح المسألة على الساحة الدولية بواسطة خبراء محترفين أو صحفيين مشهورين، ثم يتطور النقاش درجة درجة حتى يصبح مشكلة طارئة، سواء كانت مشكلة حقيقية أو مفتعلة، لتنتقل بعد ذلك المشكلة الطارئة إلى أزمة وطنية لا تقبل التأجيل. إن سيطرة إسرائيل على وسائل الإعلام الدولية أداة رئيسية في هذا المجال، تجعل منها شريكا مزمنا في كل الأزمات التي تحدث في المنطقة. والخلاص من هذا وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الاختلاف هو الذي يمكن العدو من الأمة. التنافر والتدابر والتقاطع والتشرذم هو الذي يبدد ويبعثر قدرات الأمة وطاقاتها، ويمكن بالتالي منها أعداءه. وفي هذه الحروب الحديثة لا يستخدم العدو آلياته ولا معداته العسكرية، ولا يكلف نفسه درهما واحدا، وإنما يتولى أبناء البلد المستهدف الأمر بأنفسه، خدمة لعدوه، خدمة للشيطان. يقتل بعضهم بعضا، ويسفك بعضهم دماء بعض، ويعتدي بعضهم على بعض على الأعراض والأبشار والأموال والديار والأرض. كل ذلك يفعلونه بأيديهم، يعلمون أو لا يعلمون. وقال صاحب كتاب اليهود والماسون في ثورات العرب: كل ما تقرأ من أسباب للثورة مما يدور حول الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي صحيح في أصل، لكنه لا يصنع ثورة، فالثورة لا يصنعها الفساد ولا ما ينتجه من حوادث متفرقة أو متوالية. الذي يصنع الثورة هو ما تولده هذه الأسباب والحوادث من أفكار غاضبة ومشاعر ساخطة في كل عقل وداخل كل نفس، ثم تراكمها وتلاقيها وتفاعلها. الذي يصنع الثورة هو توفير أوعية ومحاضنة تحشد فيها الأذهان والنفوس، وتتحول داخلها وقائع الظلم والفساد إلى أداة لتوليد الأفكار الغاضبة وإثارة المشاعر الساخطة، ثم تركها لتتراكم فيها، وإفساح المجال والوسائل لإطلاقها، ليفجر إطلاقها ينابيعها وليضاعف فورانها، ثم توفير وسائل تلاقيها وتلاقحها وتلاطمها، ليصير من أطلقوها وفجروا ينابيعها في كل نفس نواة تتكون حولهم طبقات تتسع وتزداد كثافة من الغاضبين والساخطين، يجذبهم إليه ويدور بهم حولها التقاء السخط بالسخط والغضب بالغضب، وتوافر وسائل إطلاقه والتعبير عنه. وإذا هدأ وفتر تيار السخط والغضب، سكب فيه من وفروا المحاضن للثورة، سكبوا فيه الذين يقومون على الثورة من الوقائع والأحداث والتعليقات ما يعيده إلى التفجر والانهمار والتدفق، إلى أن تجتاح الأفكار والمشاعر الغاضبة كل عقل ونفس. من رأى الفساد ومن لم يره، من طاله الظلم ومن لم يطله، فتتحول كتل الأذهان المحتشدة في محاضنها إلى جمرة تنتظر من يوقظها. ثم إن الثورة لا تقوم بأسبابها الموضوعية فقط، ولا بما تفجر من مشاعر الغضب والسخط من غير هذه المحاضن، لأنه لا بد من مصدر يدس في وعي الأذهان والنفوس المحتشدة بذور الثورة كوسيلة لإزالة هذه الأسباب، ثم يرويها فيها إلى أن تثبت. محاضن الثورة التي يتم حشد البشر فيها وتوظيف وقائع الظلم والفساد لكي تتفجر طاقات الغضب من أعماقهم مع تحويلها إلى أفكار للتمرد، هي في كل عصر، هي في فكرتها ووظيفتها وفي وسائلها وأساليبها في الحشد وبث ما يريده من وفروا المحاضن للثورة ومن قاموا عليه، وفي المسار الذي يدفع الناس فيه، وفي طريقة تكوين نواة داخلها تحرك العوام وتقودهم نحو الثورة. فإذا كنت ممن لا تذهله الأشكال عن الفحوى، ولا ممن تستهلك عقله الصورة ويغفل عن المضمون، ولا ممن يقلب عينه زركشة الثوب وتبديله عن أن يدرك أن لابسه هو، ربما تكون قطفة إلى أن الإنترنت ومحركاته ومواقعه ليست سوى الثياب التي يرتديها في القرن الحادي والعشرين من كان يرتدي المحافل والنوادي والصالونات في القرن الثامن عشر لإحداث وتفجير الثورة الفرنسية. فبعضها وظيفته، أي تلك المواقع وتلك الصفحات، بعضها وظيفته مجرد الحشد وبث الأفكار وتغيير الوعي، وبعضها بؤر لاختيار الكوادر وتكوينهم وتدريبه. ومن ينشئ صفحة ويقوم عليها هو الأستاذ الأعظم لها بلغة المحافل الماسونية، ومن يحتشدون فيها من الألوف وعشراتها ومئاتها هم 100,000 الذين حشدتهم محافل الماسون في فرنسا في القرن الثامن عشر، والنواة التي تكونت داخلها وهيجت كتل العوام وحركتها نحو الثورة هم 72 الذين لم يكن يعرف حقيقة ما يحدث في المحافل الماسونية غيرهم. وإذا كنت أشد فطنة، ربما تكون قد أدركت أن من خلف المواقع التي صنعت الثورة وخلف من أقاموها وحشدوا الناس فيها هم من كانوا خلف الماسونية ومنظمة النور الإليومينات وصنعوا بها ثورة فرنسا دون أن يترأسوا محفلا أو يتصدروا مشهدا، ودون أن تراهم كتل العوام التي ثارت أو تسمع به، ودون أن يرصدهم مؤرخ أو يسجل أسماءهم. كما قد رأيت وعلمت، العوام في الثورات ليسوا سوى الوقود الذي يلقى به في أتونها لتندلع نارها، ثم هم بعد ذلك الغلاف الذي يكتسب به من حركها وألقاها في الأتون، يكتسب بهم الشرعية ليفعل ما يريد لا ما تريد كتل العوام. وهذا الذي حرك كتلها بطاقة الغضب وبجماع السخط إنما يكتسح بها ما يريد اكتساحه، وهو الفاعل وهو صاحب الغاية الظاهرة من الثورة. أما الصانع الحقيقي للثورة ومن دبرها، وأما صاحب الغاية الخفية منها، هذا الذي لا يظهر فيه ولن تراه أو تسمع عنه أبدا، وهو من أقام محاضنها وكون نواتها وهيأ وسائل حشد الكتل من حولها. الصانع الحقيقي للثورة محاضن فكرتها ونواتها. اليهود والماسون يصنعون الثورات
ويسيرون العالم بالأفكار، ولأن بث الأفكار وتكوين الآراء وتغيير العقول والنفوس بها هي أسلحة اليهود التي دونها القنابل النووية. فقد كان لليهود عبر التاريخ وفي كل عصر ومصر حساسية فائقة نحو وسائل تكوينها ووسائل بثها، وهم أول من ينتبه لما يظهر منها وأسبق من يسرع إلى امتلاكها والسيطرة عليها وملئها بكل ما هو خلاب ومثير لجذب عموم الناس إليها وتوجيههم نحو المسار اليهودي أحرارا طائعين. جاء الأوان لتعرف من خلف الإنترنت ومحركاته ومواقعه، ومن الذي وفر المحاضن التي صنع فيها وبها الثوار، فهو صاحب الثورة وقادح شرارتها وصاحب الغاية من خلفها، وإن لم يفطن إليه أحد ليعرفه. الإنترنت ومواقعه الكبرى ومحركاته التي تصنع أفكار البشر ووعيهم وتكون آراءهم وهي مصدر معلوماتهم، يسيطر عليها اليهود سيطرة تامة. وبالضبط كاليهود الذين كانوا خلف ثورة فرنسا، يهود الإنترنت جماعة مترابطة بالعمل وبالمصاهرات، مرتبطون بدولة اليهود ويعملون من أجلها. وها هنا نموذجا لبيان هذا الأمر الكبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا لخيوط وأساليب هذه المؤامرة، وأن يجعل هذه الدولة بعيدة عن الفتن، وأن يجعل الفتن بعيدة عنها، وكذا سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في الأعوام الخمسة التي مضت جرت مياه كثيرة في نهر هذه الأمة المصرية، ولكن وأسفا هي مياه نجسة لوثت العقول وبلبلت الأفكار وأحدثت التقاطع بين المصريين جملة وتفصيلا. ومن كان يظن أن المؤامرة قد انتهت بانحسار أمواجها عند الصخرة المصرية التي أراد الله عز وجل لها الثبات والبقاء، من كان يظن أن المؤامرة قد انتهت بذلك فهو واهم أو مغفل أو هو خادع مخادع، لأن المؤامرة ما زالت مستمرة، ولأن المتآمرين على اختلاف توجهاتهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف إيديولوجياتهم، لأن المتآمرين عندهم من الخطط البديلة ما يظهر عند فشل الخطة التي يستخدمونها، وهم من البداية يعدون خطة وخطة وخطة، فإذا فشلت الأولى لجأوا إلى الثانية بطريقة تلقائية. قد لا يظهر ذلك عند كثير من الناس، لأن النصر يجعل الزهو في النفس قائمة، ولأن الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه بإفشال خطة عدوه وبإحباط كيده ومكره، لأن الإنسان حينئذ يشمخ بأنفه ويتعالى عن النظر تحت قدميه ليبصر مواضع أقدامه، ويعتقد غير صادق أنه قادر على وطئ كل قوة تعترض سبيله، ولا يلتفت إلى النخر الذي يجري في عظامه، ولا ينتبه إلى المخاطر التي تحيط به مهددة حياته. الإنسان حينئذ يكون في غفلة غافلة وفي نشوة غامرة، ولذلك إذا ما نبه لا يتنبه، وإذا ذكر لا يتذكر. وكثير جدا من المصريين اليوم تحولوا من بعد ما وقع في 30 من الشهر السادس وفي 3 من الشهر السابع بعدما أزيح حكم الإخوان عن مصر المحروسة. كثير من المصريين تحولوا، صاروا في الطرف المناوي للدولة وكيانها وجيشها وأمنها، وهم يعلمون تبدلت المفاهيم كما تبدلت المواقع، وصار الخطر ماثلا. لذلك يحذر دائما من مخاطر الجيل الرابع من الحروب ومن أدواته ووسائله الخطيرة. وقد تسلل إلى كل عصر ودخل كل بيت، بل صار في كل مخدع ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. إليك نموذجين، أحدهما أكبر محركات البحث على الإنترنت، وأما الآخر فهو أشهر مواقع التواصل الاجتماعي ولهما صلة مباشرة بالثورة في مصر وفي الباقي من البلدان على غرار ما وقع في مصر. فأما الأول فهو جوجل، أشهر محركات البحث وأكبره، وقد أسس شركة جوجل العملاق ويملكها ويديرها اثنان، هما سيرجي براين ولاري بيج، وكلاهما يهودي. وأحدهما لاري بيج جده لأم كان أحد المهاجرين ومن أوائل المستوطنين اليهود في فلسطين، وأما سيرجي براين فهو روسي هاجر أبواه وهو طفل من روسيا إلى الولايات المتحدة. يقوله عن نفسه إن أول من تلقاهم عند وصولهم إلى الولايات المتحدة كنيس يهودي يقوم على رعاية المهاجرين اليهود وجمعهم في مجتمعات وإعانته، فأواهم ووفر لهم الرعاية. وتلقى براين دراسته الأولية في إحدى مدارس التوراة والتلمود التابعة له قبل أن ينتقل إلى إحدى المدارس الأمريكية ليتم دراسته للعلوم والرياضية. ويقول براين عن نفسه في حوار أعده مع مارك مالسي في إحدى المجلات، وقد نشر الحوار في إبريل سنة 2007، قال: كنت أعيش دائما على أنني من الأقلية، ولم أشعر يوما أنني أنتمي إلى الأغلبية، وأعتقد أن هذا جزء من ميراثي اليهودي. أما ما الذي أحيا فيه هذا الميراث وحافظ عليه ومنعه أن ينتمي إلى الأغلبية التي كونت جوجل وصار من أثرياء العالم بها بينهم؟ فيقول: حين كنت في 11 زرت مع أبي وأمي إسرائيل في رحلة استغرقت 3 أسابيع، أيقظت في داخلي الاهتمام بكل ما هو يهودي. وطاقم الإدارة الذي بدأت به جوجل عملها ولا يزال كله يهودي، ومن أبرزهم اليهودية سوزان وجيسيسكي نائب رئيس جوجل لإدارة الإنتاج. وقد تزوج سيرجي براين من أختها آن في زفاف يهودي تقليدي، وآن هذه متخصصة في التكنولوجيا الحيوية. ساعدها زوجها براين على إنشاء شركة متخصصة في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ترأسها وتستثمر فيها جوجل ملايين الدولارات. تبنت مشروعا لإحياء التراث اليهودي في الولايات المتحدة وتكوين روابط من اليهود لنشر الثقافة اليهودية بين التجمعات اليهودية. وأما اليهودية شيرل ساندبرغ فهي نائب رئيس جوجل للمبيعات والمعاملات عبر الإنترنت، وفي سنة 2008 أصدر الحاخام ليدي براكمان بالاشتراك مع الصحفي اليهودي سام جير كتابا عنوانه حكم يهودية من أجل النجاح في العمل. يقول براكمان وجيف في الكتاب إن التوراة وكتابات الربانيين في التلمود ليست مرشدا للحياة الدينية فقط، ولكنها تضع قواعد للنجاح في العمل. ثم أورد بركمان وجيد قواعد إرشادية لممارسة العمل والنجاح فيه، هي نصوص من التوراة والمدراش والقابلاء. ثم ضرب نماذج على نجاح من اتبعوا هذه التعاليم وازدهار أعماله ونماء ثرواته، فكان من أوائلهم سير جبرايل وشيرل ساندبير، وكيف لا، وهي تمول الأنشطة اليهودية داخل الولايات المتحدة، خاصة ما اتصل منها بإسرائيل. فأحد أوائل المؤسسات التي تدعم نشاطها وتوجه إليها تبرعاتها مركز التجمع اليهودي، وهو مركز ينص صراحة على أن مهمتنا تقوية الروابط بين اليهود الأمريكان وبين إسرائيل، وبناء صلة أعمق بالمجتمع اليهودي. وفي سنة 2000 انتقلت ساندبير إلى موقع فيسبوك لتصبح الثانية في تسلسل القيادة داخله. وشيرل ساندبير متزوجة من اليهودي ديفيد جولدبير رئيس قسم الموسيقى في ياهو، واليهودي إليوش راج هو نائب رئيس جوجل للاتصالات والعلاقات العامة. وقد تبنى مع متحف الهولوكوست تكوين مشروع لمكافحة التطهير العرقي في العالم، ووضع على رأس أعماله مكافحة التطهير العرقي في دارفور، والذي تم عبره توفير الخرائط والمعلومات عن دارفور وإمداد الحكومات والمنظمات الدولية به، مع تبني دعوة لفصلها عن السودان واستقلاله. واليهودي الإسرائيلي يودي مانبر الذي بدأ عمله رئيسا للفريق العلمي في ياهو سنة 98 و900 وألف، انتقل سنة 2000 إلى جوجل ليصبح نائب رئيس الشركة للشؤون الهندسية، وهو الآخر يدير مشروعا لنشر ثقافة التلمود بين اليهود في الولايات المتحدة بالاشتراك مع الربي لورانس كوشنر. وأما عن صلة جوجل نفسها بإسرائيل، ففي مايو سنة 2000 دعي سيرج برايل ولاري بيج مع مؤسس فيسبوك ورئيسه اليهودي مارك زوكربيرغ ومؤسسة ياهو وصاحبته اليهودية سوزان ديتر إلى مؤتمر عقد في إسرائيل تحت رعاية رئيسها شيمون بيريز، وحضره نخبة من رموز المجتمع في إسرائيل. وكان المؤتمر عن تكنولوجيا المعلومات وآثارها على إسرائيل والعالم اليهودي. وفي أعقاب المؤتمر قام براين وبيج بجولة في إسرائيل وزارا حائط البراق وبكيا عنده وهما يرتديان الطاقية اليهودية، وافتتح فرعا لجوجل في إسرائيل وعهد بإدارته للإسرائيلي مائير بران، وتعهد بتوثيق العلاقات والروابط بين جوجل وشركات الاتصالات الإسرائيلية. وبدأ هذا التوثيق بالتبرع لتأسيس شركة للاتصالات في إسرائيل هي R&D. وأما فيسبوك أشهر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ومحل حشد أذهان العوام وبث الأفكار فيها، والصورة الفضائية طبق الأصل من المحافل الماسونية الأرضية. فقد أسسه سنة 2000 اليهوديان مارك زوكربيرغ وداستين موسكوفيتز إيان دراستهما في جامعة هارفارد كموقع للتواصل بين طلاب الجامعة وعلى الشبكة الخاصة بها، ثم مد نشاط الموقع إلى جامعتين دورتموث ستاندفورد القريبتين من هارفارد. ومع ازدهار الموقع وكثرة المشتركين فيه لم تعد شبكة الجامعة قادرة على الاتساع له، فقام المؤسسان بإعادة تصميم الموقع على شبكة الإنترنت الدولية مع جعله متاحا للجميع. يقول أريل هاسي في مقالة كتبها في صحيفة هارتس الإسرائيلي إن زوكربيرغ كان عضوا معي في منظمة يهودية هي جمعية بيت هليل، وهي جمعية تضم طلاب هارفارد من اليهود وتمارس أنشطة مختلفة هدفها نشر ثقافة التوراة في التجمعات اليهودية. ويقول هاسيل إن زوكربيرغ منذ ازدهار فيسبوك يخصص جزءا سنويا من أرباحه يتبرع به للمؤسسات الاجتماعية في إسرائيل. وأريل هاسيت هو زميل زوكربيرغ في هارفارد وصديقه الذي كان يقيم معه في مسكن واحد مع 5 آخرين من طلاب هارفارد اليهود، وهو أول مستخدم لفيسبوك بعد مؤسسيه زوكربيرغ وموسكوفيتس. وهاسيت نفسه كانت دراسته في هارفارد في قسم التاريخ عن تاريخ أرض إسرائيل، وبعد تخرجه هاجر إلى إسرائيل وانضم إلى الجيش الإسرائيلي. وكل من يعملون في إدارة فيسبوك مثله مثل جوجا من اليهود، غير أن في طاقم إدارة فيسبوك صفة أخرى زائدة فوق أنهم يهود، تعرفها من الحوار الذي أجرته شبكة ABC مع مارك شنين مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم فيسبوك، وكان الحوار سنة 2009. يقول: الكثير منا هنا في فيسبوك لهم صلات شخصية مباشرة بالهولوكوست عبر آبائنا الذين اضطروا للهجرة من أوروبا فرارا من الاضطهاد النازي، أو عبر أقاربنا الذين ماتوا هناك ولم يتمكنوا من الهرب. ومن أمثلة هؤلاء الذين جمع بينهم فيسبوك ممن لهم صلة بالاضطهاد النازي والهولوكوست عبر آبائهم وأقاربهم جين براير ومارك أندرسون وشنيت نفسه. فإذا تساءلت وما الذي جعل فيسبوك يحتضن أبناء ضحايا النازي وأقاربهم خاصة دون باقي اليهود عامة، فالإجابة: لأن الرجل الذي خلف زوكربيرغ وموسكوفيتس وهو الذي صنع بأمواله فيسبوك كانت أسرته من ضحايا الناس. في 14 يناير 2000 نشرت صحيفة الجارديان البريطانية دراسة بعنوان الرجال الذين خلف فيسبوك، قالت فيه إن الوجهة الحقيقية خلف فيسبوك هو الرأسمالي وأحد ملوك وادي السيليكون بيتر ثيل، وهو يهودي ألماني الأصل فرت أسرته من أوروبا هربا من الملاحقة النازية لليهود واستقرت في الولايات المتحدة. وبيتر ثيل يهودي أصيل لا يحب العمل إلا مع اليهود، وأطقم الإدارة في كل استثماراته وشركاته يهود، ويتبرع بسخاء للمنظمات والجمعيات والتجمعات اليهودية، ويجاهد من أجل نشر الثقافة اليهودية بينها وربطها بإسرائيل. وهو نفسه متعدد الزيارات لإسرائيل، وهو زميل في معهد أدلسون للدراسات الاستراتيجية في القدس الذي أنشأه ويرأسه نائب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ناتان شارانيسكي، وهو معهد يقول في التعريف بنفسه إن مهمته هي تطوير المبادئ الاستراتيجية الضرورية للتعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل والغرب وصياغتها ودعمها. فإسرائيل هي الدرع أمام الحد القاطع للتحديات والمخاطر التي تهدد الحضارة الغربية. هؤلاء كلهم أعداؤكم، أعداء دينكم وأعداء نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء كلهم من اليهود صهاينة، وعقيدتهم أنكم لستم من البشر، أنتم أمميون جويين كما يقولون، خلقوا من أجل خدمة الجنس السيء الجنس اليهودي. لذلك يعاملون هؤلاء الناس أي من ليس يهوديا يعاملونهم معاملة أقل من معاملة الكلاب، ويقولون إنما نبذل لهم الفتات الذي يتناثر من موائدنا، دماؤهم حلال ويتقربون بسفكها إلى الله، وأموالهم حلال يتقربون بنهبها إلى الله، إلى إلههم الذي يعبدون، والله جل وعلا بريء من هذا كله. هؤلاء كلهم أعداؤكم، وهم يعملون الآن لا في الخفاء، وإنما يعملون على قارعة الطريق، مؤامراتهم مكشوفة. ومن له علاقة وصلة بما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يعلم يقينا أن هنالك حربا دائرة على الدولة المصرية، ميادينها تلك المواقع، يستخطبون الناس، يشوهون أفكارهم، يستلبون عقولهم، يبددون طاقاتهم، يوجهونهم إلى المسار اليهودي، علموا أم لم يعلموا. شيء محزن يكاد يقتل النفس ويبخاها حزنا وموجدا. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة تمتلك وحدها الوحي المعصوم الذي لم يبدل منه حرف. هذه الأمة طريقها واضح، محجتها بيضاء، هي الجادة المستقيمة. هذه الأمة لا تحتاج أكثر من أن ينتبه أبناؤها، فهل ينتبهون؟ إنهم يشاركون بجد واجتهاد في الصباح وفي المساء وما بين ذلك، يعكفون على مواقع التواصل الاجتماعي عكوف العابد على صنمه في كل وقت وحين، حتى في الشوارع، في المواصلات، في العمل، في المؤسسات والوزارات والقطاعات، يكبون على تلك المواقع تفسدهم وتوجههم، يدعون خيرها ويأخذون شرها وهم لا يرعون، كأنما استلبت عقولهم. والأيام القادمة حبلى، فيا ترى ما تلي؟ إن المؤامرة ستظهر بصورة أخرى، قد لا تتكرر على الصورة التي مرت، وهذا منطقي لأن الناس قد تعلم بعضهم شيئا، بعضهم تعلم بعضهم شيئا، لذلك لابد من أن تتغير المؤامرة. فيا ترى سيأتي الخطر هذه المرة من أين؟ أم يسلم الله رب العالمين مصر وأهلها؟ استعينوا بالله، تفهموا الواقع الذي تعيشونه، تعرفوا على مواطن الخطر ومكامنه، اتقوا الله رب العالمين في أنفسكم، في دينكم، في أعراضكم، في بلدكم وترابكم، في وطنكم، اتقوا الله رب العالمين في مستقبل أبنائكم وحفادتكم. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، اتقوا الله رب العالمين فيما آتاكم ونعمكم به، واستعملوه لوقاية البلد المسلم من المخاطر الآتية والتي تحاك المؤامرات من أجل إشعال النار بسببها في هذا الوطن الآن. نجى الله مصر وأهلها وجميع بلدان المسلمين، وحفظ بلدنا وجميع بلدان المسلمين من كل خطر وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من المصريين يستنكرون أن يقال لهم إن مصر في حالة حرب حقيقية، يستنكرون ذلك لأنهم لا يسمعون دوي المدافع ولا انفجار القنابل ولا أزيز الطائرات، مع أن هذا كله يسمع في جزء عزيز من أرضهم ووطنهم، لأنهم لا يعرفون الحرب إلا ما مر، مع أن رأس الدولة ورئيسها والقائد الأعلى لجيشها يقرر ويكرر في مناسبات عدة إن مصر في حالة حرب حقيقية، وهي تخوض حربا من الجيل الرابع من الحروب. فما هي طبيعة حروب هذا الجيل الرابع؟ وما وسائلها؟ وما أدواتها وأسلحتها؟ وكيف تستخدم تلك الأسلحة؟ ومن المستهدف منها؟ وما كيفية النجاة من هذه الحرب؟ لم تعد الحروب الآن مقصورة على استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية وحدها كما كانت في السابق، بل أخذت أشكالا جديدة واستحدثت وسائل وأساليب أخرى لتحل محل الحروب التقليدية بين الجيوش المختلفة، وذلك تزامنا مع التطور التكنولوجي المستمر خاصة في مجال الاتصال والمعلومات. وقد ظهر مؤخرا ما يعرف بحروب الجيل الرابع التي استغلتها دول بعينها وأثرت بشكل كبير في المنطقة. ويختلف الجيل الرابع من الحروب عن الحروب التقليدية، فالحروب الحديثة يمكن تقسيمها إلى أربعة أجيال، هي حروب الجيل الأول، وهي الحرب التقليدية بين الجيوش النظامية للدول، وظهرت تقريبا في الحقبة من سنة 1648 حتى سنة 1860، ويكون القتال فيها في أرض معارك محددة بين جيوش تمثل دولا في حرب ومواجهة مباشرة. وأما حروب الجيل الثاني فقد ظهرت وتطورت بواسطة الجيش الفرنسي قبل وبعد الحرب العالمية الأولى، وهي شبيهة بالجيل الأول من الحروب التقليدية، ولكن تطورها جاء لاستخدام المناورة بالنيران مع تطور استخدام الدبابات والطائرات بين الأطراف المتنازعة كما حدث في الحرب العالمية الأولى. وأما حرب الجيل الثالث فكانت بداية ظهورها في الجيش الألماني، وهي الحرب وراء خطوط العدو، وعرفها بعض المحللين العسكريين بالحروب الوقائية أو بالحروب الاستباقية كالحرب على العراق وأفغانستان. وتميزت هذه الحروب بالمرونة والسرعة في الحركة. أما حروب الجيل الرابع فهي الأحدث وتعد من الأشكال الجديدة للحروب، وهذا المصطلح استخدم لأول مرة في عام 1989 من قبل فريق من المحللين بالولايات المتحدة وأحد الخبراء العسكريين الأمريكيين، وهو الأمريكي ماكس مانيورينج. عرف حروب الجيل الرابع في محاضرة علنية بأنها الحرب بالإكراه لإفشال الدولة وزعزعة استقرارها، ثم بفرض واقع جديد يراعي مصالح العدو. وهذا الجيل من الحروب يهدف إلى تفتيت مؤسسات الدولة الأساسية والعمل على انهيارها أمنيا واقتصاديا، وتفكيك وحدة شعبها من خلال الإنهاك والتآكل البطيء للدولة وفرض واقع جديد على الأرض لخدمة مصالح العدو وتحقيق أهداف الحروب التقليدية من الجيل الأول والثاني والثالث بتكلفة أقل من بشرية ومادية إلى غير ذلك. كما تستهدف أيضا حروب الجيل الرابع تجنب مشكلات ما بعد الحرب كالروح العدائية ضد الدولة المعتدية، ما سبق يأتي في إطار تحقيق هدفين رئيسين هما الدولة الفاشلة ثم الإكراه لتنفيذ إرادة العدو، وذلك تأكيدا لمقولة مان وارينج الشهيرة في محاضرته: إذا فعلت هذا بطريقة جيدة لمدة كافية وببطء مدروس فسيستيقظ عدوك ميتا. ومن أبرز سمات هذا الجيل من الحروب أنها ليست نمطية كحروب الأجيال السابقة وتعتمد على التقدم التكنولوجي، ولا تستخدم فيها الأسلحة التقليدية بل الذهنية من القوى الذكية، كما أنها تعمل على تحويل الدول المستهدفة من حالة الدولة الثابتة إلى الدولة الهشة، وهي تستهدف الدولة بالكامل بما فيها من المدنيين، وتتسم أيضا بعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الحرب والسياسة والعسكريين والمدنيين. وتعتمد حروب الجيل الرابع على مجموعات قتالية صغيرة في الحجم وعلى شبكة صغيرة من الاتصالات والدعم المالي. ومن أساليب وأدوات حروب الجيل الرابع الإرهاب، وتأتي المظاهرات أيضا بحجة السلمية في مقدمة هذه الأدوات، ويليها الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتمويل غير المباشر لإنشاء قاعدة إرهابية غير وطنية أو متعددة الجنسيات داخل الدولة بحجج دينية أو عرقية أو مطالب تاريخية، والتهيئة لحرب نفسية متطورة للغاية من خلال الإعلام والتلاعب النفسي واستخدام محطات فضائية تكذب وتقوم بتزويد الصور والحقائق عن طريق تمويل المحطات أو الإعلاميين أو أصحاب المحطات، ويستخدم فيها وسائل الإعلام التقليدية والجديدة من مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا من بين وسائل الحرب من حروب الجيل الرابع تطوير التكتيكات لاختراق وتجنيد التنظيمات داخل الدولة المستهدفة، والعمل باسمها وبغيرها من التنظيمات التي تأخذ الطابع المتطرف مع استخدام مرتزقة مدربين لتحقيق مخططات في الدول المستهدفة، بالإضافة إلى استخدام تكتيكات حروب العصابات وعمل تفجيرات ممولة بطريق مباشر أو غير مباشر، والتمرد للأقليات العرقية أو الدينية وضرب طبقات المجتمع بعضها ببعض، واستخدام كل الضغوط المتاحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها كالتلويح بقطع المساعدات أو كالتهديدات الحربية وغير ذلك من الوسائل والأساليب، واستخدام منظمات المجتمع المدني والمعارضة والعمليات الاستخباراتية، وأخيرا استخدام العملاء في الدول المخترقة وتسليط الأضواء عليهم ومنحهم الجوائز العالمية. وحروب الجيل الرابع المثلى هي التي تبدأ ولا يشعر بها أحد، وتستخدم القوة الذكية التي تعتمد على التنوع الكبير
والاستخدام الذكي للقوة الناعمة مع القوة الصلبة في تناغم عال مخطط بطول أمد واتساع زمن، حتى تستيقظ الدولة المستهدفة في النهاية وهي ميتة. هذا المكر المفضوح يعلمه الناس ويخبرون خبره ويطلعون على قبيئته، ومع ذلك فهم كالذين يسيرون وهم نائمون. وأكبر من الخطر أن لا يحس من هو في خطر بحقيقة الخطر، لأن الذي يحس بالخطر يجتهد في توقيه وفي أخذ الوسائل التي تنجيه، وأما الذي يحيط به الخطر من أقطاره كلها وهو مع ذلك على يقين من أنه في أمن وأمان وأن الأمور كلها على ما يرام، فهذا هو الذي في الخطر حقيقة. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الجيل الرابع من الحروب هو الحرب اللامتماثلة، هو الصراع الذي يتميز بعدم المركزية بين أسس أو عناصر الدولة والدول المتحاربة. هذه الحروب لا تستهدف تحطيم القدرات العسكرية، وإنما تستهدف نشر الفتن والقلاقل، تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاقتتال الداخلي. فالحرب الجديدة حسب تعريف من أعلنها وحدد معالمها في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، فقال: الحرب بالإكراه وإفشال الدولة وزعزعة استقرارها، ثم فرض واقع جديد يراعي المصالح الأمريكية. وأضاف وهو يشرح لطلابه كيفية غزو دول الأعداء عن بعد بزعزعة الاستقرار بصور متعددة، غالبا ما تكون حميدة إلى حد ما، أي ينفذها مواطنون من الدولة العدو نفسها. ويشرح لهم فكرة حروب الجيل الرابع التي لا تستهدف كما يقول تحطيم مؤسسة عسكرية أو القضاء على قدرة أمة في مواجهة عسكرية، ولكن تستهدف إنهاك إرادة الدولة المستهدفة ببطء بعد نشر الفوضى. وفي تعريف أوضح إنه الجيل الرابع من الحروب، وهو جيل تسخير إرادات الغير في تنفيذ مخططات العدو. وتقنيات الجيل الرابع من الحروب تستهدف النظام الذهني عن طريق خلق أنظمة ذهنية داخلية متناحرة على جميع المستويات. تأخذ هذه الأنظمة الذهنية المتناحرة طابع حرب الجماعات الدينية أو حرب الجماعات المالية والاقتصادية، كما أنه من الممكن أن تأخذ طابع حرب الجماعات العلمية المسوقة للتكنولوجيا. هذه الجماعات المتناحرة السالفة الذكر تخترق الفراغات الهائلة للتقنيات الحديثة وتحدث خسائر فادحة في الدول والمجتمعات. ولعل استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار في مراقبة أجواء الدول وتطويرها من أجهزة رصد إلى أجهزة قادرة على الهجوم والاغتيالات بعد تزويدها بالصواريخ هو الوجه الظاهر الأبرز للتحول التدريجي في هيكلة الحرب العسكري. أما الوجوه الأخرى فهي فرق التحرك السريع، ثم فرق المهمات الخاصة، وهذه الأخيرة تنفذ عمليات تمتد من الخطف والاغتيال والتدمير إلى إثارة الفتن والقلاقل تمهيدا لتحولات سياسية. وتتراوح أسماء هذه بين الفرق القدرة وهم يعتبرون التسمية صفة لائقة بقوات رسمية لا تلتزم بالقواعد القانونية العادية أو لغرض الترهيب. وفرق الموت الأكبر وهي أكثر سرية، وهي تعمل تحت رايات مختلفة، سواء كانت مكونة من المرتزقة أو من الأمريكيين أنفسهم أو من النخبة المتعاونة مع القوات الأمريكية من أهل البلد المغضوب عليها. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى التخلص تدريجيا من الاعتماد السابق على تمركز القواعد العسكرية الضخمة بمعداتها وآلياتها في البلدان المحتلة، مع إبقاء عدد محدد منها كمراكز سيطرة ورصد بعيدة المدى، بالتركيز على الأجهزة الإلكترونية المتطورة والمداراة عن بعد. ويتلائم هذا التطور مع توقيع اتفاقيات أمنية واستراتيجية مع الحكومات الحليفة أو الخاضعة لتحقيق المفهوم الذي كتب عنه منظر الأمن القومي الاستراتيجي اليميني مارك هيلز قبل سنوات، بعد عام من تفجيرات 11 سبتمبر، قائلا: سواء في داخل أو خارج أمريكا سننتهي إلى الوضع التالي: أبناؤهم ضد تقنيتنا، وإذا ما أضفنا إلى ذلك اللجوء إلى سياسة القوة الناعمة، أي بالتفاعل مع المجتمعات بتفاصيلها ومع الطيف السياسي بمجمله ومع بنية المجتمع المدني والتعليم والاقتصاد، لوجدنا أننا بحاجة ماسة إلى تمحيص الكثير من المتغيرات الأخيرة في البلدان العربية. ويساهم العديد من المنظمات الأمريكية لدعم سياسة الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط بأسلوب أوباما الجديد، والذي يسمى بحرب الجيل الرابع المتقدمة، بتقديم التدريب للناشطين. ومن هذه المنظمات مؤسسة فريدم هاوس، ومنظمة العون الأمريكي، ومنظمة أوتبور، والمعهد الديمقراطي الوطني، والصندوق الوطني للديمقراطية، إلى آخر تلك المؤسسات. وعلى إثر ذلك تقوم تلك المنظمات بتأمين التدريب والدعم للمدافعين عن الديمقراطية في نشر الجهود الإصلاحية وتشجيع مواطني كل بلدان العالم على بذلها كما تدعي، من خلال مكاتبها التي يتجاوز عددها 12 مكتبة في 4 قارات في العالم، مباشرة في كل دولة مع المصلحين الديمقراطيين الذين يحتلون الخطوط الأمامية في بلدانهم. وتقوم بدور المحفز للحرية، وذلك من خلال تقوية المجتمع المدني وتعزيز الحكومات المنفتحة والدفاع عن حقوق الإنسان وتسهيل تدفق المعلومات والأفكار. وقد سرب فيلم وثائقي في الغرب ونشرته عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية وعدة قنوات فضائية غربية، يعترف فيه عدد من النشطاء المعروفين بتلقيهم تدريبات على قيادة وإدارة الثورات والانقلابات الناعمة. وقد عرض الفيلم لاحقا على عدة قنوات عربية، وقد تحدث في الفيلم مدرب مواقع يوتيوب صربي يدعى سيرجيو بوبوفيتش، وهو رئيس منظمة أوتور وتعني باللغة العربية قبضة اليد، وهو نفسه الشعار الذي اتخذته هذه المنظمة راية له واستنسخته منظمات كثيرة حول العالم. هذه المنظمات التي كانت ناشطة في تنظيم الاحتجاجات في دولة صربيا، وهي منظمة معروفة بارتباطاتها الأمريكية. وقد اعترف هذا المدرب الصربي في مقابلة مسجلة في الفيلم الوثائقي نفسه بأنه درب في مركزه المعروف في صربيا مجموعات هائلة من النشطاء والحقوقيين والسياسيين من 37 بلدا حول العالم، دربهم على خطط وتصاميم واستراتيجيات وتكتيكيات وآليات إسقاط الأنظمة بصورة احتجاجات مدنية وسلمية. ومن بين نشطاء هذه الدول سمى نشطاء من إيران ومصر وتونس وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا وجورجيا، وهي الدول التي شهدت احتجاجات وانقلابات مدعومة من الغرب في السنوات العشر الأخيرة. وقد تحدث بوبوفيتش عن تصميم متكامل لآليات وتكتيكات لتنظيم ثورات ناعمة تقوم على اعتماد مبدأ الهجوم والعصيان المدني والشعبي والتحرش بالأمن والشرطة ومحاصرة واحتلال المقرات الرسمية والحرص على الوجود عبر المخيمات في الأماكن والميادين العامة وإضفاء الأحداث الدرامية والرمزية على الواقع العام وسبل تنظيم المسيرات الجماعية الناجحة وكتابة البيانات والشعارات والرايات الإعلامية واعتماد الأناشيد والأغاني واللباس واللون الموحد وعرض الأنشطة الفكاهية وقرع الطبول والموسيقى والمزامير الخاصة التي تؤدي إلى زيادة الحماسة وتجتذب المزيد من الجماهير وتحافظ على تماسك الاحتجاجات وتدعم بقائها في الشوارع والميادين العام وترفع معنويات الحشود الجماهيري، كما تحدث في الفيلم نفسه رؤساء منظمات شبابية وحقوقية تحدثوا عن تلقيهم تدريبات على تنظيم ثورات ناعمة وهم من بلدان أوكرانيا وجورجيا وتونس ومصر وفنزويلا وغيرها، والذي مر مما دربهم عليه قد وقع بنصه وفصه في ميدان التحرير وغيره، حتى ما يتعلق بالأناشيد والأغاني والرسومات الجدارية وما يتعلق بالشعارات والرايات إلى غير ذلك من هذه الأمور. فقد استنسخوا ما وقع في الثورة السردية عندما تلقوا أدوات العمل ووسائله وجاءوا فنفذوا وأحدثوا الخراب في البلاد والفساد في العباد، والله المستعان عليه التكلان. حرب الجيل الرابع تقوم على تفتيت الأمة من الداخل، فالجيش ينقسم على نفسه والشرطة والقضاء والشعب تكون ضد الجيش وضد بعضها، أي هي عملية شرذمة للجميع، هو قتال واقتتال داخلي بحيث تنهار الأمة من الداخل. ويستخدم في هذه الحروب ما يعرف بحرب المعلومات، وتعتمد على شقين: الأول دفاعي يحمي أنظمة الدولة، وهجومي يوجه ضد أنظمة الدولة المعادية. وتستخدم الحرب العمليات النفسية والاستخبارات ومهاجمة الوسائط والهاكرز وأعمال التجسس وزرع العملاء إلى أن يتكون مناخ عدائي بين أطراف الأمة ومؤسساتها ونسيجها الوطني، ويبدأ الصراع الداخلي. الجيل الرابع من الحروب، المؤسسة الوحيدة التي انتبهت إليه هي القوات المسلحة المصرية، حيث بدأت باتخاذ إجراءات عديدة، منها حماية أنظمتها ومنها التحامها بالشعب لأنها مرتبطة بهذا الشعب. وقد تحملت كثيرا من الإهانات لكي لا تفقد العلاقة الوطيدة بينها وبين شعبها، وبالتالي الوفاق الوطني يحميها على مستوى إعداد القوات المسلحة لنفسها بالحماية النفسية والمعنوية ودرء الشائعات التي يمكن أن تؤثر سلبية، ثم الارتقاء بالمستوى والكفاءة القتالية. كل هذا يعمل لأجل القضاء وصد الجيل الرابع من الحروب. وأبرز مثال على الجيل الرابع من الحروب ثورة 25 من يناير. نعم، ثورة 25 من يناير التي يقول البعض عنها إنها بلا قائد. لما كانت بلا قائد يقولون فشلت في تحقيق غايتها وأهدافها، لكن في ظل حروب الجيل الرابع نجد أن ثورة 25 من يناير كان لها قائد، وهو يهودي صليبة صهيوني متعصب، وهو جارد كوهين، وهو الأب الروحي للثورات العربية في هذا العصر. البعض يعتبره القائد الحقيقي لما سمي بثورة 25 من يناير، وثمة من يعتبره مسؤولا عن كل الأحداث التي تلت بما فيها أحداث 25 من نوفمبر التالي التي أحاطت بحكومة عصام شرف. وبين هذا الحدث وذا أحداث أخرى كثيرة اتهم فيها بعض المصريين ثوارهم بأنهم خدم لكوهين. لذلك جرى الكشف عن اعترافات وائل غنيم، وهو منشئ ومدير صفحة كلنا خالد سعيد، بإطلاع جارد كوهين من شركة جوجل على أمر إنشائه للصفحة المشار إليه، لافتا إلى أن اليهودي الأمريكي المذكور تردد على مصر والتقى وائل غنيم في يوم 27 من يناير ليلة مظاهرة ما عرف بجمعة الغضب. وهذا الأمر يرجح أن تكون تلك الشركة، يعني شركة جوجل، كانت غطاء لأعمال استخباراتية خاصة، لأنها توسطت لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل غنيم مع أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية. حرب المجتمعات، وهي حرب الجيل الرابع، ابتكرتها دولة اليهود، ابتكرتها إسرائيل. إسرائيل اسم نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا، ولكن الدولة اللقيطة تعرف معرفة عامة بأنها دولة إسرائيل. فمن هذه البابة نكرر هذا الاسم الكريم على هذا النحو، لأننا مضطرون إلى ذلك لكي يعرف من يسمع ما يتكلم به المتكلم. حرب المجتمعات التي ابتكرتها إسرائيل، والتي تمكن من تقنيتها حلف شمال الأطلنطي، هي الجيل الرابع من الحروب. في كتابه شديد الأهمية لعبة الشيطان ينقل مؤلفه روبرت ديرفوس عن شارل فريمان السفير الأمريكي الأسبق في السعودية، قال إن شين بيت، وهي جهاز الأمن العام الإسرائيلي، هو صاحب مشروع قيام منظمة حماس لاستخدامها في تهديد منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا للقضاء عليه. وفي سنة 73 و900 وألف، تحت عيون شين بيت، أسس أحمد ياسين المركز الإسلامي، وبدأت السيطرة على أكثر من 100 مسجد في غزة. وحسب ما نشر ديفيد شيلر مراسل نيويورك تايمز في القدس، فإن البريجدير إيزاك سيرجيف، وهو الحاكم العسكري لغزة، كان يفخر بأن جيشه يمول مساجد الإسلاميين في القطاع. نجحت إسرائيل باختراقها تنظيمات المقاومة الفلسطينية في إثارة الفتنة بينها، أفسدت القضية التي تجمعها، وتخلصت بالقتل أو بالتشهير أو بالتشريد من قياداتها، وأسست بتلك التجربة ما وصف فيما بعد بحرب المجتمعات، وهي الجيل الرابع من الحروب. حروب المجتمعات ليست ككل الحروب، يطلق عليها أحيانا الجيل الرابع من الحروب. وبعد نجاحها في فلسطين نقلتها إسرائيل بتوسع إلى الدول العربية ثم إلى دول المنطقة، واستخدمت فيها كل ما تملك أجهزتها من خبرات في إثارة النعرات الطائفية والخلافات المذهبية والتوترات العرقية، فلم يعد أبناء الدولة الواحدة الذين عاشوا مئات السنين معا في سلام ووئام يطيق بعضهم بعضا، ودعت كل جماعة متجانسة فيها إلى الاستقلال والانفصال، فكانت التفتيت والتقسيم مما ضمن لإسرائيل السيطرة على المنطقة وحدها بجانب التخلص من مصادر القوة التي تهددها. وقد توقف تقرير قيادة أركان القوات المسلحة الأمريكية عند الاستخدام الإسرائيلي للثورات الشعبية التي تعيشها المنطقة منذ يناير الذي وقع فيه ما وقع في مصر حفظها الله تعالى. يقول: بالنسبة للثورات العربية التي يسمونها بالربيع العربي، فقد فاجأت الجميع، لكن قادة تلك الثورات لم يكونوا قادرين على إدارة الحراك الشعبي الهائل ولا فهم تداعياته. كانت هذه التحركات مذهلة، لكنها في الوقت نفسه كانت فرصة ذهبية لإسرائيل لتوجيه بعض القوى المحلية المشاركة في هذه الثورات وتحمل أجندات خاصة، كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الإسلامية بجانب جمعيات غير أهلية حرضتها على الهجوم على قيادات الجيوش لتنفيذ خطة إسرائيل المبنية على حرب المجتمع. فهذا الأمر كما ترى يهودي المنشأ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي منه خير ولا أن يتحقق به فضل ولا بر، وإنما المقصود منه تمزيق المنطقة الإسلامية العربية وتحويل هذه المنطقة إلى كنتونات صغيرة تتنافر بينها وتتصارع وتتحارب وينزف بعضهم دماء بعض من أجل تحقيق مشروع التقسيم ومن أجل تحقيق وجود إسرائيل الكبرى. حرب المجتمعات تعد تطويرا لنظرية فرق اقتصد التي ابتكرتها الإمبراطورية البريطانية في أزمنة مجدها، وتعتمد هذه الحرب على عاملين رئيسين: الأول هو المحافظة المنهجية على الاتصالات المستدامة مع كل الجماعات في البلد المستهدف، وحثها على الكشف عن نزعاتها الاستقلالية وتعزيزها وتوضيح ما تتمتع به من خصوصية دينية أو إثنية أو قبلية أو جغرافية. المهم أن هدف هذه الاتصالات هو تصنيف دول المنطقة بين دولة مستهدفة ودولة غير مستهدفة، ولا توجد دولة عربية غير مستهدفة، وترصد ميزانيات ضخمة لتعزيز الفوارق في كل دولة مستهدفة على حد، وتستخدم في هذا المجال أدوات مختلفة، منها توزيع الدراسات التي تتخفى تحت ثياب أكاديمية وتعد خصيصا لتوجيه أطراف محلية بعينها، وفي بعض الأحيان تكون هناك تقارير متناقضة عن قضية واحدة يأخذ كل طرف منها التقرير الذي يثير غضبه ويحرضه على الطرف الآخر، وتستعمل المنظمات غير الحكومية بعض القضايا الاجتماعية كحرية المرأة، ولكنها تعرضها بطريقة استفزازية، وغيرها من الأساليب التي لا حدود لتنوعها وترتيبها، كلها تهدف إلى تغذية الفوارق وتقويتها وتوفير القرائن والحجج والبراهين لها، بحيث تتحول من خصوصية حضارية إلى مشكلة سياسية. أما العامل الثاني فهو السيطرة على وسائل الإعلام التي تقدر بقدرتها المثيرة على التأثير على أن تنقل موضوعا عافيا إلى مستوى أزمة وطنية. ويبدأ هذا المسار عادة بطرح المسألة على الساحة الدولية بواسطة خبراء محترفين أو صحفيين مشهورين، ثم يتطور النقاش درجة درجة حتى يصبح مشكلة طارئة، سواء كانت مشكلة حقيقية أو مفتعلة، لتنتقل بعد ذلك المشكلة الطارئة إلى أزمة وطنية لا تقبل التأجيل. إن سيطرة إسرائيل على وسائل الإعلام الدولية أداة رئيسية في هذا المجال، تجعل منها شريكا مزمنا في كل الأزمات التي تحدث في المنطقة. والخلاص من هذا وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الاختلاف هو الذي يمكن العدو من الأمة. التنافر والتدابر والتقاطع والتشرذم هو الذي يبدد ويبعثر قدرات الأمة وطاقاتها، ويمكن بالتالي منها أعداءه. وفي هذه الحروب الحديثة لا يستخدم العدو آلياته ولا معداته العسكرية، ولا يكلف نفسه درهما واحدا، وإنما يتولى أبناء البلد المستهدف الأمر بأنفسه خدمة لعدوه، خدمة للشيطان. يقتل بعضهم بعضا، ويسفك بعضهم دماء بعض، ويعتدي بعضهم على بعض على الأعراض والأبشار والأموال والديار والأرض. كل ذلك يفعلونه بأيديهم، يعلمون أو لا يعلمون. وقال صاحب كتاب اليهود والماسون في ثورات العرب: كل ما تقرأ من أسباب للثورة مما يدور حول الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي صحيح في أصل، لكنه لا يصنع ثورة. فالثورة لا يصنعها الفساد ولا ما ينتجه من حوادث متفرقة أو متوالية. الذي يصنع الثورة هو ما تولده هذه الأسباب والحوادث من أفكار غاضبة ومشاعر ساخطة في كل عقل وداخل كل نفس، ثم تراكمها وتلاقيها وتفاعلها. الذي يصنع الثورة هو توفير أوعية ومحاضنة تحشد فيها الأذهان والنفوس، وتتحول داخلها وقائع الظلم والفساد إلى أداة لتوليد الأفكار الغاضبة وإثارة المشاعر الساخطة، ثم تركها لتتراكم فيها، وإفساح المجال والوسائل لإطلاقها ليفجر إطلاقها ينابيعها وليضاعف فورانها، ثم توفير وسائل تلاقيها وتلاقحها وتلاطمها ليصير من أطلقوها وفجروا ينابيعها في كل نفس نواة تتكون حولهم طبقات تتسع وتزداد كثافة من الغاضبين والساخطين، يجذبهم إليه ويدور بهم حولها التقاء السخط بالسخط والغضب بالغضب، وتوافر وسائل إطلاقه والتعبير عنه. وإذا هدأ أو فتر تيار السخط والغضب، سكب فيه من وفروا المحاضن للثورة، سكبوا فيه الذين يقومون على الثورة من الوقائع والأحداث والتعليقات ما يعيده إلى التفجر والانهمار والتدفق، إلى أن تجتاح الأفكار والمشاعر الغاضبة كل عقل ونفس، من رأى الفساد ومن لم يره، من طاله الظلم ومن لم يطله، فتتحول كتل الأذهان المحتشدة في محاضنها إلى جمرة تنتظر من يوقظها. ثم إن الثورة لا تقوم بأسبابها الموضوعية فقط، ولا بما تفجر من مشاعر الغضب والسخط من غير هذه المحاضن، لأنه لا بد من مصدر يدس في وعي الأذهان والنفوس المحتشدة بذور الثورة كوسيلة لإزالة هذه الأسباب، ثم يرويها فيها إلى أن تثمر. محاضن الثورة التي يتم حشد البشر فيها وتوظيف وقائع الظلم والفساد لكي تتفجر طاقات الغضب من أعماقهم مع تحويلها إلى أفكار للتمرد، هي في كل عصر، هي في فكرتها ووظيفتها وفي وسائلها وأساليبها في الحشد وبث ما يريده من وفروا المحاضن للثورة ومن قاموا عليه، وفي المسار الذي يدفع الناس فيه، وفي طريقة تكوين نواة داخلها تحرك العوام وتقودهم نحو الثورة. فإذا كنت ممن لا تذهله الأشكال عن الفحوى، ولا ممن تستهلك عقله الصورة ويغفل عن المضمون، ولا ممن يقلب عينه زركشة الثوب وتبديله عن أن يدرك أن لابسه هو، ربما تكون خطفة إلى أن الإنترنت ومحركاته ومواقعه ليست سوى الثياب التي يرتديها في القرن الحادي والعشرين من كان يرتدي المحافل والنوادي والصالونات في القرن الثامن عشر لإحداث وتفجير الثورة الفرنسية. فبعضها وظيفته أي تلك المواقع وتلك الصفحات، بعضها وظيفته مجرد الحشد وبث الأفكار وتغيير الوعي، وبعضها بؤر لاختيار الكوادر وتكوينهم وتدريبه. ومن ينشئ صفحة ويقوم عليها هو الأستاذ الأعظم لها بلغة المحافل الماسونية، ومن يحتشدون فيها من الألوف وعشراتها ومئاتها هم 100,000 الذين حشدتهم محافل الماسون في فرنسا في القرن الثامن عشر، والنواة التي تكونت داخلها وهيجت كتل العوام وحركتها نحو الثورة هم 72 الذين لم يكن يعرف حقيقة ما يحدث في المحافل الماسونية غيرهم. وإذا كنت أشد فطنة، ربما تكون قد أدركت أن من خلف المواقع التي صنعت الثورة وخلف من أقاموها وحشدوا الناس فيها هم من كانوا خلف الماسونية ومنظمة النور الإليومينات وصنعوا بها ثورة فرنسا دون أن يترأسوا محفلا أو يتصدروا مشهدا، ودون أن تراهم كتل العوام التي ثارت أو تسمع به، ودون أن يرصدهم مؤرخ أو يسجل أسماءهم. كما قد رأيت وعلمت، العوام في الثورات ليسوا سوى الوقود الذي يلقى به في أتونها لتندلع نارها، ثم هم بعد ذلك الغلاف الذي يكتسب به من حركها وألقاها في الأتون، يكتسب بهم الشرعية ليفعل ما يريد لا ما تريد كتل العوام. وهذا الذي حرك كتلها بطاقة الغضب وبجماع السخط إنما يكتسح بها ما يريد اكتساحه، وهو الفاعل وهو صاحب الغاية الظاهرة من الثورة. أما الصانع الحقيقي للثورة ومن دبرها، وأما صاحب الغاية الخفية منها، هذا الذي لا يظهر فيه ولن تراه أو تسمع عنه أبدا، وهو من أقام محاضنها وكون نواتها وهيأ وسائل حشد الكتل من حولها. الصانع الحقيقي للثورة محاضن فكرتها ونواتها. اليهود والماسون يصنعون الثورات ويسيرون العالم بالأفكار، ولأن بث الأفكار وتكوين الآراء وتغيير العقول والنفوس بها هي أسلحة اليهود التي دونها القنابل النووية. فقد كان لليهود عبر التاريخ وفي كل عصر ومصر حساسية فائقة نحو وسائل تكوينها ووسائل بثها، وهم أول من ينتبه لما يظهر منها وأسبق من يسرع إلى امتلاكها والسيطرة عليها وملئها بكل ما هو خلاب ومثير لجذب عموم الناس إليها وتوجيههم نحو المسار اليهودي أحرارا طائعين. جاء الأوان لتعرف من خلف الإنترنت ومحركاته ومواقعه، ومن الذي وفر المحاضن التي صنع فيها وبها الثوار، فهو صاحب الثورة وقادح شرارتها وصاحب الغاية من خلفها، وإن لم يفطن إليه أحد ليعرفه. الإنترنت ومواقعه الكبرى ومحركاته التي تصنع أفكار البشر ووعيهم وتكون آراءهم وهي مصدر معلوماته، يسيطر عليها اليهود سيطرة تامة، وبالضبط كاليهود الذين كانوا خلف ثورة فرنسا. يهود الإنترنت جماعة مترابطة بالعمل وبالمصاهرات، مرتبطون بدولة اليهود ويعملون من أجلها. وها هنا نموذجا لبيان هذا الأمر الكبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا لخيوط وأساليب هذه المؤامرة، وأن يجعل هذه الدولة بعيدة عن الفتن، وأن يجعل الفتن بعيدة عنها، وكذا سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في الأعوام الخمسة التي مضت جرت مياه كثيرة في نهر هذه الأمة المصرية، ولكن وأسفا هي مياه نجسة لوثت العقول وبلبلت الأفكار وأحدثت التقاطع بين المصريين جملة وتفصيلا. ومن كان يظن أن المؤامرة قد انتهت بانحسار أمواجها عند الصخرة المصرية التي أراد الله عز وجل لها الثبات والبقاء، من كان يظن أن المؤامرة قد انتهت بذلك فهو واهم أو مغفل أو هو خادع مخادع، لأن المؤامرة ما زالت مستمرة، ولأن المتآمرين على اختلاف توجهاتهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف إيديولوجياتهم، لأن المتآمرين عندهم من الخطط البديلة ما يظهر عند فشل الخطة التي يستخدمونها، وهم من البداية يعدون خطة وخطة وخطة، فإذا فشلت الأولى لجأوا إلى الثانية بطريقة تلقائية. قد لا يظهر ذلك عند كثير من الناس، لأن النصر يجعل الزهو في النفس قائمة، ولأن الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه بإفشال خطة عدوه وبإحباط كيده ومكره، لأن الإنسان حينئذ يشمخ بأنفه ويتعالى عن النظر تحت قدميه ليبصر مواضع أقدامه، ويعتقد غير صادق أنه قادر على وطء كل قوة تعترض سبيله، ولا يلتفت إلى النخر الذي يجري في عظامه، ولا ينتبه إلى المخاطر التي تحيط به مهددة حياته. الإنسان حينئذ يكون في غفلة غافلة وفي نشوة غامرة، ولذلك إذا ما نبه لا يتنبه، وإذا ذكر لا يتذكر. وكثير جدا من المصريين اليوم تحولوا من بعد ما وقع في الثلاثين من الشهر السادس وفي الثالث من الشهر السابع بعدما أزيح حكم الإخوان عن مصر المحروسة، كثير من المصريين تحولوا، صاروا في الطرف المناوي للدولة وكيانها وجيشها وأمنها، وهم يعلمون تبدلت المفاهيم، فما تبدلت المواقع وصار الخطر ماثلا. لذلك يحذر دائما من مخاطر الجيل الرابع من الحروب ومن أدواته ووسائله الخطيرة. وقد تسلل إلى كل عصر ودخل كل بيت، بل صار في كل مخدع ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. إليك نموذجين، أحدهما أكبر محركات البحث على الإنترنت، وأما الآخر فهو أشهر مواقع التواصل الاجتماعي ولهما صلة مباشرة بالثورة في مصر وفي الباقي من البلدان على غرار ما وقع في مصر. فأما الأول فهو جوجل، أشهر محركات البحث وأكبره، وقد أسس شركة جوجل العملاق ويملكها ويديرها اثنان هما سيرجي براين ولاري بيج، وكلاهما يهودي. وأحدهما لاري بيج جده لأم كان أحد المهاجرين ومن أوائل المستوطنين اليهود في فلسطين، وأما سيرجي براين فهو روسي هاجر أبواه وهو طفل من روسيا إلى الولايات المتحدة. يقوله عن نفسه إن أول من تلقاهم عند وصولهم إلى الولايات المتحدة كنيس يهودي يقوم على رعاية المهاجرين اليهود وجمعهم في مجتمعات وإعانته، فآواهم ووفر لهم الرعاية. وتلقى براين دراسته الأولية في إحدى مدارس التوراة والتلمود التابعة له قبل أن ينتقل إلى إحدى المدارس الأمريكية ليتم دراسته للعلوم والرياضيات. ويقول براين عن نفسه في حوار أعده مع مارك مالسي في إحدى المجلات، وقد نشر الحوار في إبريل سنة 2007، قال: كنت أعيش دائما على أنني من الأقلية ولم أشعر يوما أنني أنتمي إلى الأغلبية، وأعتقد أن هذا جزء من ميراثي اليهودي. أما ما الذي أحيا فيه هذا الميراث وحافظ عليه ومنعه أن ينتمي إلى الأغلبية التي كونت جوجل وصار من أثرياء العالم بها بينهم؟ فيقول: حين كنت في 11 زرت مع أبي وأمي إسرائيل في رحلة استغرقت 3 أسابيع، أيقظت في داخلي الاهتمام بكل ما هو يهودي. وطاقم الإدارة الذي بدأت به جوجل عملها ولا يزال كله يهودي، ومن أبرزهم اليهودية سوزان وجيسيسكي نائب رئيس جوجل لإدارة الإنتاج. وقد تزوج سيرجي براين من أختها آن في زفاف يهودي تقليدي، وآن هذه متخصصة في التكنولوجيا الحيوية. ساعدها زوجها براين على إنشاء شركة متخصصة في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ترأسها وتستثمر فيها جوجل ملايين الدولارات. تبنت مشروعا لإحياء التراث اليهودي في الولايات المتحدة وتكوين روابط من اليهود لنشر الثقافة اليهودية بين التجمعات اليهودية. وأما اليهودية شيرل ساندبير فهي نائب رئيس جوجل للمبيعات والمعاملات عبر الإنترنت، وفي سنة 2008 أصدر الحاخام ليدي براكمان بالاشتراك مع الصحفي اليهودي سام جير كتابا عنوانه حكم يهودية من أجل النجاح في العمل. يقول براكمان وجيف في الكتاب إن التوراة وكتابات الربانيين في التلمود ليست مرشدا للحياة الدينية فقط، ولكنها تضع قواعد للنجاح في العمل. ثم أورد براكمان وجيف قواعد إرشادية لممارسة العمل والنجاح فيه، هي نصوص من التوراة والمدراش والقابلات، ثم ضرب نماذج على نجاح من اتبعوا هذه التعاليم وازدهار أعماله ونماء ثرواته، فكان من أوائلهم سيرجي براين وشيرل ساندبير. وكيف لا وهي تمول الأنشطة اليهودية داخل الولايات المتحدة، خاصة ما اتصل منها بإسرائيل. فأحد أوائل المؤسسات التي تدعم نشاطها وتوجه إليها تبرعاتها مركز التجمع اليهودي، وهو مركز ينص صراحة على أن مهمتنا تقوية الروابط بين اليهود الأمريكان وبين إسرائيل، وبناء صلة أعمق بالمجتمع اليهودي. وفي سنة 2000 انتقلت ساند بير إلى موقع فيسبوك لتصبح الثانية في تسلسل القيادة داخله. وشيرلي ساند بير متزوجة من اليهودي ديفيد جولدبير رئيس قسم الموسيقى في ياهو، واليهودي إليوش راج هو نائب رئيس جوجل للاتصالات والعلاقات العامة. وقد تبنى مع متحف الهولوكوست تكوين مشروع لمكافحة التطهير العرقي في العالم، ووضع على رأس أعماله مكافحة التطهير العرقي في دارفور، والذي تم عبره توفير الخرائط والمعلومات عن دارفور وإمداد الحكومات والمنظمات الدولية به مع تبني دعوة لفصلها عن السودان واستقلاله. واليهودي الإسرائيلي يودي مانبر الذي بدأ عمله رئيسا للفريق العلمي في ياهو سنة 98 و900 و1000 انتقل سنة 2000 إلى جوجل ليصبح نائب رئيس الشركة للشؤون الهندسية، وهو الآخر يدير مشروعا لنشر ثقافة التلمود بين اليهود في الولايات المتحدة بالاشتراك مع الربي لورانس كوشنر. وأما عن صلة جوجل نفسها بإسرائيل ففي مايو سنة 2000 دعي سيرج برايم ولاري بيج مع مؤسس فيسبوك ورئيسه اليهودي مارك زوكربيرغ ومؤسسة ياهو وصاحبته اليهودية سوزان ديتر إلى مؤتمر عقد في إسرائيل تحت رعاية رئيسها شيمون بيريز، وحضره نخبة من رموز المجتمع في إسرائيل. وكان المؤتمر عن تكنولوجيا المعلومات وآثارها على إسرائيل والعالم اليهودي. وفي أعقاب المؤتمر قام براين وبيج بجولة في إسرائيل وزارا حائط البراق وبتيا عنده وهما يرتديان الطاقية اليهودية، وافتتح فرعا لجوجل في إسرائيل وعهد بإدارته للإسرائيلي مائير بران، وتعهد بتوثيق العلاقات والروابط بين جوجل وشركات الاتصالات الإسرائيلية. وبدأ هذا التوثيق بالتبرع لتأسيس شركة للاتصالات في إسرائيل هي R&D. وأما فيسبوك أشهر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ومحل حشد أذهان العوام وبث الأفكار فيها، والصورة الفضائية طبق الأصل من المحافل الماسونية الأرضية. فقد أسسه سنة 2000 اليهوديان مارك زوكربيرغ ودستين موسكوفيتز إيان دراستهما في جامعة هارفارد كموقع للتواصل بين طلاب الجامعة وعلى الشبكة الخاصة بها، ثم مد نشاط الموقع إلى جامعتين دورتموث ستاندفورد القريبتين من هارفارد. ومع ازدهار الموقع وكثرة المشتركين فيه لم تعد شبكة الجامعة قادرة على الاتساع له، فقام المؤسسان بإعادة تصميم الموقع على شبكة الإنترنت الدولية مع جعله متاحا للجميع. يقول أريل هاسي في مقالة كتبها في صحيفة هارتس الإسرائيلي إن زوكربيرغ كان عضوا معي في منظمة يهودية هي جمعية بيت هيليل، وهي جمعية تضم طلاب هارفارد من اليهود وتمارس أنشطة مختلفة هدفها نشر ثقافة التوراة في التجمعات اليهودية. ويقول هاسيل إن زوكربيرغ منذ ازدهار فيسبوك يخصص جزءا سنويا من أرباحه يتبرع به للمؤسسات الاجتماعية في إسرائيل. وأريل هاسيت هو زميل زوكربيرغ في هارفارد وصديقه الذي كان يقيم معه في مسكن واحد مع 5 آخرين من طلاب هارفارد اليهود، وهو أول مستخدم لفيسبوك بعد مؤسسيه زوكربيرغ وموسكوفيتز. وهاسيت نفسه كانت دراسته في هارفارد في قسم التاريخ عن تاريخ أرض إسرائيل، وبعد تخرجه هاجر إلى إسرائيل وانضم إلى الجيش الإسرائيلي، وكل من يعملون في إدارة فيسبوك مثله مثل جوجا من اليهود، غير أن في طاقم إدارة فيسبوك صفة أخرى زائدة فوق أنهم يهود، تعرفها من الحوار الذي أجرته شبكة ABC مع مارك شنين مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم فيسبوك، وكان الحوار سنة 2009. يقول: الكثير منا هنا في فيسبوك لهم صلات شخصية مباشرة بالهولوكوست عبر آبائنا الذين اضطروا للهجرة من أوروبا فرارا من الاضطهاد النازي، أو عبر أقاربنا الذين ماتوا هناك ولم يتمكنوا من الهرب. ومن أمثلة هؤلاء الذين جمع بينهم فيسبوك ممن لهم صلة بالاضطهاد النازي والهولوكوست عبر آبائهم وأقاربهم جين براير ومارك أندرسون وشنيت نفسه. فإذا تساءلت وما الذي جعل فيسبوك يحتضن أبناء ضحايا النازي وأقاربهم خاصة دون باقي اليهود عامة، فالإجابة: لأن الرجل الذي خلف زوكربيرغ وموسكوفيتس وهو الذي صنع بأمواله فيسبوك كانت أسرته من ضحايا الناس. في 14 يناير 2000 نشرت صحيفة الجارديان البريطانية دراسة بعنوان الرجال الذين خلف فيسبوك، قالت فيه إن الوجهة الحقيقية خلف فيسبوك هو الرأسمالي وأحد ملوك وادي السيليكون بيتر ثيل، وهو يهودي ألماني الأصل فرت أسرته من أوروبا هربا من الملاحقة النازية لليهود واستقرت في الولايات المتحدة. وبيتر ثيل يهودي أصيل لا يحب العمل إلا مع اليهود، وأطقم الإدارة في كل استثماراته وشركاته يهود، ويتبرع بسخاء للمنظمات والجمعيات والتجمعات اليهودية، ويجاهد من أجل نشر الثقافة اليهودية بينها وربطها بإسرائيل، وهو نفسه متعدد الزيارات لإسرائيل، وهو زميل في معهد أدلسون للدراسات الاستراتيجية في القدس الذي أنشأه ويرأسه نائب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ناتان شارانيسكي، وهو معهد يقول في التعريف بنفسه إن مهمته هي تطوير المبادئ الاستراتيجية الضرورية للتعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل والغرب وصياغتها ودعمه. فإسرائيل هي الدرع أمام الحد القاطع للتحديات والمخاطر التي تهدد الحضارة الغربية. هؤلاء كلهم أعداؤكم، أعداء دينكم وأعداء نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء كلهم من اليهود صهاينة، وعقيدتهم أنكم لستم من البشر، أنتم أمميون جويين كما يقولون، خلقوا من أجل خدمة الجنس السيء الجنس اليهودي، لذلك يعاملون هؤلاء الناس أي من ليس يهوديا يعاملونهم معاملة أقل من معاملة الكلاب، ويقولون إنما نبذل لهم الفتات الذي يتناثر من موائدنا، دماؤهم حلال ويتقربون بسفكها إلى الله، وأموالهم حلال يتقربون بنهبها إلى الله إلى إلههم الذي يعبدون، والله جل وعلا بريء من هذا كله. هؤلاء كلهم أعداؤكم، وهم يعملون الآن لا في الخفاء، وإنما يعملون على قارعة الطريق، مؤامراتهم مكشوفة، ومن له علاقة وصلة بما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يعلم يقينا أن هنالك حربا دائرة على الدولة المصرية، ميادينها تلك المواقع، يستخطبون الناس، يشوهون أفكارهم، يستلبون عقولهم، يبددون طاقاتهم، يوجهونهم إلى المسار اليهودي علموا أم لم يعلموا. شيء محزن يكاد يقتل النفس ويبقاها حزنا وموجدا. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة تمتلك وحدها الوحي المعصوم الذي لم يبدل منه حرف. هذه الأمة طريقها واضح، محجتها بيضاء، هي الجادة المستقيمة. هذه الأمة لا تحتاج أكثر من أن ينتبه أبناؤها، فهل ينتبهون؟ إنهم يشاركون بجد واجتهاد في الصباح وفي المساء وما بين ذلك، يعكفون على مواقع التواصل الاجتماعي عكوف العابد على صنمه في كل وقت وحين، حتى في الشوارع، في المواصلات، في العمل، في المؤسسات والوزارات والقطاعات، يكبون على تلك المواقع تفسدهم وتوجههم، يدعون خيرها ويأخذون شرها وهم لا يرعون، كأنما استلبت عقولهم. والأيام القادمة حبلى، فيا ترى ما تلي؟ إن المؤامرة ستظهر بصورة أخرى، قد لا تتكرر على الصورة التي مرت، وهذا منطقي لأن الناس قد تعلم بعضهم شيئا، بعضهم تعلم بعضهم شيئا، لذلك لابد من أن تتغير المؤامرة. فيا ترى سيأتي الخطر هذه المرة من أين؟ أم يسلم الله رب العالمين مصر وأهلها؟ استعينوا بالله، تفهموا الواقع الذي تعيشونه، تعرفوا على مواطن الخطر ومكامنه، اتقوا الله رب العالمين في أنفسكم، في دينكم، في أعراضكم، في بلدكم وترابكم، في وطنكم، اتقوا الله رب العالمين في مستقبل أبنائكم وحفادتكم. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، اتقوا الله رب العالمين فيما آتاكم ونعمكم به، واستعملوه لوقاية البلد المسلم من المخاطر الآتية والتي تحاك المؤامرات من أجل إشعال النار بسببها في هذا الوطن الآن. نجى الله مصر وأهلها وجميع بلدان المسلمين، وحفظ بلدنا وجميع بلدان المسلمين من كل خطر وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.